السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هل تحبون الله؟ هذا سؤال إجابته بديهية، نعم كلنا يحب الله عز وجل. سؤال ثاني مهم، هل تشعر أن الله عز وجل يحبك؟ كيف لنا أن نعرف ذلك؟ وكيف لنا أن نشخص صدق محبتنا لربنا سبحانه وتعالى؟ الكثير من الناس يستطيع أن يقول أنا أحب ربي، ولكن يا ترى هل هو صادق؟ وهل هذه حقيقته أم أنه مخدوع ومشخص غلط؟ هل الله عز وجل يحبك؟ هذا هو لقائي بكم، بعيدا عن كثير من المقدمات، لقائي بكم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، ومفاجأة أعددتها لحضراتكم جاءت بقدر الله تبارك وتعالى، أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وكان معي أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري. اهلا بك يا شيخ امين.
اهلا بك يا دكتور، ربنا يكرمك ويبارك فيك. هو الحقيقه المفاجاه كانت ساره ليا اكثر ما هي ساره لك ولمشاهديك الكرام في برنامجك وفي وقتك وفي حلقاتك، واسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك يا دكتور. تفضل.
امين، ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك. بقول يا شيخ امين، احنا على طول عشان الوقت ضيق والموضوع كبير، سنتناقش ونتجاذب اطراف الحديث في هذا الموضوع المهم الذي نضع في خلاله بإذن الله تبارك وتعالى النقاط على الحروف. نبدأ كده الحديث عن محبة العبد لله، كيف نشخصها، وكيف يعرف الإنسان إن هو لما بيقول بحبك يا رب إنه صادق وإنه مش مخدوع وده كلام حقيقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء. محدش يعرف انه فعلا بيحب او محبوب الا هو الشخص نفسه ومن يحبه. دي بس هي محتاجه صدق. الناس كلها بتدعي المحبه، لكن اللي عارف انه بيحب ربنا هو بيحب ربنا فعلا. زي بالظبط يعني الحبه، بيقولوا كلمه الحب ليس لها تعريف لغوي، ودي حاجه غريبه جدا. انا لما يعني قرأت في الموضوع ده استغربت. وأكثر واحد اتكلم في المحبة تقريبا من السلف الصالح كان ابن القيم.
ابن القيم نعم.
هو الوحيد اللي قال إن مفيش تعريف للمحبة. ليه؟ قال المحبة دي علامات، ظواهر، يعني
إحساس. منزلة المحبة في المدارج واخدة حيز ضخم جدا جدا. منزلة المحبة ومنزلة التوبة أكثر حاجتين.
أحسنت. ليه؟ برضه زي الجمال، قال لي إن دي لا يعلمها إلا الخواص. انك تحب وتتحب دي قصة تانية خالص. فلما الواحد يحب من شخص عظيم بيبقى عظيم، لان لما الواحد يتحب من شخص رقيق يبقى رقيق. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اطيب الطيبين
سبحانه
واجمل الجميلين. فلما يجي يحب سبحانه وتعالى ما يحبش الا جميل ويحب طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ابتداء في ناس بتحب بجد، وفي ناس
بقول له طيب انت في الصدقة
يعني. ها؟
في الصدقة خاصة
وفي كل
نعم
معايا، يعني العمل الخبيث لا يقبله الله، ان الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلا ده ولا ده بيقبل
صحيح.
ولا لا يقبل من القول الا الطيب، ليه يصعد الكلم الطيب والعمل صحيح. الصالح يرفعه، كذلك لا يحب الا الطيبين. دي ابتداء.
نعم.
تاني حاجة، ان اللي بيدعي المحبة ده ممكن يكون عاصي وظالم و و و. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
نعم.
مين اللي رد عليهم؟ ربنا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ممكن البني آدم يبقى عنده سوء تصور، لكن اللي بيحب ربنا بجد واللي ربنا بيحبه بصدق معايا بيبان عليه علامات.
ايوه، عايزين ندخل على العلامات.
العلامات
نبدا كده.
اول علامه هو طبعا ان انت استاذ في المحبه دكتور اديب، بس انت بس انت الله يحفظك.
ده فرصه يعني التقيت بك النهارده بقدر الله سبحانه وتعالى وترتيب ربنا، فقلنا احسن حاجه نتكلم فيها الحب.
ربنا يكرمك يا دكتور اديب. طيب الحب عموما هي تبادليه، بمعنى ما فيش حب الا من طرفين، مفيش حاجه اسمها من طرف واحد. يعني عشان يبقى في حب لازم يبقى في حاجتين، اتنين، واحد بيحب واحد. الحب الله سبحانه وتعالى في ست حاجات
بس ده اعتقد اللي من طرفين هو التحاب. تحاب اي على وزن تفاعل، والتفاعل هو فيه اشتراك الطرفين.
صحيح.
رجلان تحاب في الله.
قالوا ان الحب لازم اكتر حاجه بتشغل المحبين ست حاجات. اول حاجه، هل اللي بتحبه ده يستاهل انك تحبه ولا لا؟
سؤال مهم.
دي واحده، مفيش حد يستحق الحب الا ربنا.
ربنا
ليس هناك شيء مثل الله. طب تاني حاجه، هل اللي انت حبيته عارف انك بتحبه؟ طب ليه؟ عشان يبادلك المحبه دي. طب تالت حاجه، لو عرف هيحبك برضه؟ طب رابع حاجه، لو حبك في حد هينافسك عليه معايا ويحرمك منه،
يعطل عليك؟
طب ما حدش نفسك فيه. طب هو هيستمر معاك في المحبه دي على طول ولا هيتغير؟ طب لا استمر ومش هيتغير، هل سيبقى معك؟
سبحان الله.
ام لا؟
بكده تجد ان اي حب غير حب ربنا عليه كدر وفيه تنغيص وفيه يعني ترقب لمشاكل محتمله ممكن تقع.
ده قالوا
الحاجه الوحيده اللي الانسان يسكن معها ويهدأ حب لربنا.
ليه بقى؟ أولا ربنا حق من أحب سبحانه وتعالى، صاحب النعم وصارف النقم سبحانه وتعالى، وخالق الخلق ورزق الرزق وملك الملك، ده غير جماله هو سبحانه وتعالى. يعني فعلا اللي عايز يحب ربنا يتفرغ له شوية هيحب ربنا
سبحانه وتعالى.
والله يعني يتفرغ لربنا شوية، لا تليه تجارته ولا بيعه عن ذكر الله وإقام الصلاة، يتفرغ لرب، يقرأ شوية عن ربنا، يحس بربنا، وبقلب صافي ويدي قلبه ويدي سمعه وبصره لله سبحانه وتعالى، هيلاقيه حب ربنا مباشرة. ده الواحد يا دكتور غريب لما يقعد يبص في صورة معينة معايا ويقعد يتأمل فيها كده بيحب صاحبها معايا. النفس مفطورة على حب الجمال، ومفيش أجمل من ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة، ان ربنا بيعرف انك بتحبه قبل ما انت تقوله، ومن غير ما تقول
سبحانه وتعالى، من غير ما تقول.
لا، ده اقول لك على كمان حاجة، انه بيحبك قبل ما انت تحب
سبحانه وتعالى. نعم.
معايا؟ وارضى عنك قبل ما ترضى عنه، قال يحبوه ما يحبونه. طب التالتة، ان ربنا مش بي يعني بعد ما عرف، لا مش بيبادل، لا حبه دايما ليك اعظم من حبك انت ليه.
اجل صحيح.
ده اقول لك على حاجه كمان،
من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا،
دكت.
من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا.
احسنت.
ومن اتاني يمشي اتيته هروله.
خد بقى،
يعني دايما من عند ربنا اكتر.
خد دي، قبل ما انت تفكر تحبه اصلا وانت على معصيه وانت على ضلال،
وهو يا ربنا يحفظنا ايه.
انت لو انت بتحب او ايا كان، انا اسف، لو الشخص يعني لو الشخص اساسا بيحب ما بيحب ما عندوش محبه ربنا اصلا، وهو عاصي وهو ظالم وهو طاغي، بل وهو كافر، ممكن ربنا يحبه؟
سبحان الله.
والله
تبينها دي يعني.
هو سبحان الله العظيم، لولا محبه الله لعمر ما هداه، وكان عمر كافرا، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أحب العمرين إليك، اللي بتحبه منهم ودين.
مش ممكن يا شيخ أمين نطلق عليها أفضل لولا رحمة الله بعمر؟
ده حديث
أصل صعب إن ربنا يحب واحد
حديث كافر. الحديث في البخاري
إيه نصه؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أحب العمرين إليك، اللي بتحبه منهم ودين. لذلك قالوا محبة الله سبقت لعمر معايا قبل أن يولد وقبل أن يسلم وقبل، ثم جعله الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر. لذلك من حب الله، لولا حب الله ما تاب تائب معايا، ولولا حب الله ما اهتدى مهتد، ولولا حب الله ما رجع هارب.
هي فعلا توبة الله تبارك وتعالى العبد من علامات المحبة.
أيوة.
فإحنا عايزين ندخل على العلامات نشخص. أن من الحاجات اللي استوقفتني صراحة يعني من خلال بحثي في أسماء الله سبحانه وتعالى مع اسم الله الودود، وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر بشدة أن معنى اسم الله الودود الواد، وعلى فكرة دي أقوى من المودود، يعني المودود والواد، فقال لا هي الواد وبس ومودود بالتبع. الواد يعني الذي يحب. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما جاء يتكلم عن مراتب العبودية في رائعته مدارج السالكين، هو بيتكلم عن منازل ومراتب المحبة، ذكر مرتبة الوداد، قال والوداد هو صفو المحبة. صفو المحبة، المحبة الخالية عن الأغراض. ربنا عز وجل يحب عباده وهو غني عنهم، مش محتاج لهم سبحانه وتعالى، بل كل ما عندهم هو الذي أعطاهم إياه
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. فنبقى الواد يعني المحبة من بعد من عند ربنا، إن ربنا هو اللي يحب عباده مع غناه عنه سبحانه وتعالى، يحب عباده مع إنه هم اللي بيسيئوا وهم الغلطانين وهم اللي بيرتكبوا المنكرات وهو برضه يحبهم سبحانه وتعالى. فده من طبعا الشيخ دلل على أدلة كثيرة، مش المقام لا يتسع لذكرها، احنا مركزين على جانب تاني، إنما ده بيبين قد إيه عظم اسم الله الودود
سبحانه وتعالى. هو أساسا يعني الحب منزلته في حياة الخلق ما يقدروش يعيشوا من غير حب. شوف، نسمات بلا حب لا تطير، أقدام بلا حب لا تسير، قلب بلا حب محروم، جيش بلا حب مهزوم، ولولا الحب ما سكن طير وكر، وما دخل النمل جحر، وما سبح حوت في بحر، لولا الحب ما تجمعت القطرات وما طارت النسمات. الحب ده حاجة بيحل الحياة. ولما أنعم الله على المؤمنين جعل بينهم ودا، قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وانظر إلى الحب، ألا ترى أنك إذا أحببت أحدا سعيت إلى رؤياه وسعيت بلقياه، ألا ترى أنك إذا أحببت شيئا خف عليك حمله.
يعني أنا ممكن مثلا أحد الصالحين لما قبله أعود سعيد أسبوع
سبحان الله،
وده عبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم.
فالحب، الحب شيء يسعد القلب. لذلك أنا يمكن بقول الحب لا يعلمه إلا الأحباء فعلا. بيقول لك يعني الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء، عند الأول الحاء وعند الثاني الباء.
يا سلام.
يعني
قارئ لمين يا
شيخ؟ عند الأول الحاء وعند الثاني الباء، دي حقيقة. لذلك ابن القيم بيقول إيه؟ وضرب المثل بالحب على الحب بالحبة. ليه؟ قبل أن توضع في الأرض تسمى بذرة.
بذرة.
بذرة لأنها ليس لها تفاعل مع غيرها. جافة ملهاش
لوحدة.
معايا في سنبلة لا فيها ماء يخضرها ولا فيها أرض تنبتها ولا شيء. طب إذا وضعت في الأرض
تبقى حبة.
حبة ليه؟ حبة الأرض.
الأرض
والأرض بتحبها. طب والدليل تفاعلها. شوف بقى بعد الحب بقى ما يحصل بينهم الاثنين، تخرج الأزهار وتتطاير الأعطار معايا وتبدأ الثمار وهكذا، هو ده الحب. فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين.
طيب عشان بس أنا مركز على حاجات معينة هبدأ أنا.
لا اتفضل.
يعني من ساعتها أحاول أحصرك في قول لنا إيه الإثباتات وإيه التشخيص، وانت عارف أنا دكتور وبحب دايما أشخص.
صحيح.
فعايزين نشخص، هل الشخص اللي بيقول بحبك يا رب ده صادق ولا دعي؟ لأنه ما أسهل الدعوة وأعز المعنى، فعايزين نحدد الشخص ده صادق ولا لأ. من أهم العلامات، وإحنا قلنا إحنا بنتجاذب أطراف الحديث في هذا اللقاء، من أهم العلامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبعدين تيجي النتيجة كمان إن اتبعتموني يحببكم الله. يعني ده برضو الاتباع هو علامة من علامات محبة العبد لربنا، وفي نفس الوقت سبب من أسباب محبة الله للعبد.
صحيح.
يعني هي في النص كده، دي تبين لك إن الشخص ده بيحب ربنا فعلا.
صحيح.
ولما يكون ده حاله بيتحرى الدقة ويقفو أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول يبحث عن هدي النبي ليمتثله ليتشرف باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيجلب محبة الله تبارك وتعالى. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتحت لك الباب، قول ايه كمان.
طب انا عندي حتة
برضو
لا دي مهمة جدا.
قول.
انت عارف يا دكتور غريب ان الحب هو اكتر حاجة بتستخدم من العواطف في الحياة كلها، اكتر حاجة بتستخدم في العواطف. شوف الانسان بيحب الاكل، يحب ريحته، يحب اللبس، يحب لونه.
شكلك عريس جديد.
لا والله انت كده هتجيب لي طهم مع الجماعة في البيت. لا ما حصلش. لا انا اقصد ايه، لا انا هقول لك ايه اللي اثر.
احنا طبعا بنتكلم عن محبة الله مش
لا هقول لك ايه اللي اثر فيا الموضوع ده. انا فعلا الايام دي بستمتع بالكلام عن الحب. ليه؟ لاني قريت عن حب النبي عليه السلام وانا فعلا بعمل حاجة دلوقتي اسمها الحب في حياة النبي
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. جزء من كتاب بعمله دلوقتي
اسمه يسددك
اللهم امين، اسمه خالص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انا فوجئت، انا شخصيا فوجئت ان احنا لم نعرف كثير من جوانب حياة رسول الله. يا اخي النبي كان بيحب الحجارة.
نعم صحيح.
مع مش بني ادمين،
في ادلة.
كان بيحب الحجارة وكان بيحب الحياة وكان بيحب الناس وكان بيحب الأرض، كان يحب البلاد.
أحد جبل يحبنا ونحبه.
أحسنت. وكان يحب الكعبة ومكة. معايا؟ إني كأنك لأحب البلاد إلي. وبعدين يحب أصحابه، وبعدين الجواري الصغيرين المساكين اللي هم يقولون إن كنا لمن أحب الناس إلي. معايا؟ لا ده أنا هحكي لك بقى حاجة تانية. الصحابة كانوا مشغولين بموضوع الحب ده. احنا بنتكلم في ده ليه؟ لان دي فطره بشريه، دي حاجه لا يمكن ابدا تعيش من غيرها، ولا يمكن ده. واللي يعيش من غير حب احسن له انه يكفن ويكبر عليه اربع.
في حاجه بتاثر فيا. يعني مثلا الانسان لما بيسافر ويسيب بلده يروح، حتى لو هيعمل عمره او يحج او يسافر لعمل ايا كان السبب، حتى لو حج وعمره، يمر عليه اسبوع او اقل وتلاقيه مثلا حس بحنين لأولاده، لأمه، لزوجته، فالتليفون ويتصل ويخلص كارت ويشحن ويعمل اتصال ومستمتع، وحشتوني يا جماعة، اللي هو الحب الناضب، الحب الحي ده، الحب النشط ده. ده يفجر جوايا معاني خطيرة جدا. كم مرة شعر الإنسان بنفس الحرارة دي، ولله المثل الأعلى، بس اتجاه ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها الإنسان بيحس إنه مكسوف أو من ربنا. طب أنا ليه مش كده مع ربنا؟ ده كان السلف الصالح كانوا يشتاقون إلى الله عز وجل. أين شوقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى ابن القيم بيعرف الشوق، يقول هو نار أضرمها في القلب، يعني أشعلها وألهبها صفو المحبة لله عز وجل. يعني المحبة الحقيقية بتولد الشوق إلى الله، وده علامة من علامات صدق المحبة. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. فكيف للإنسان إنه يعيش حياته طبيعي كده ما بنفكرش؟ يعني احنا يعني عايشين كده وخلاص ما بنفكرش؟ المفروض المشهد ده يذكرنا بربنا. ازاي انا كده مع البشر ونفس الحرارة دي مش موجودة مع ربنا؟
كانت هناك امرأة عجوز خارجة من دارها وتنظر إلى الطريق، فجاء شاب من السفر قد غاب طويلا، فجاء إلى أهله فكبروا وهللوا وخرجوا يبكون ويضحكون ويقبلونه، فبكت قالت ما يبكيك يوم فرح الناس؟ قالت ذكرني هذا الفتى بقدوم المحب لربه.
يا الله.
قالت كده، قدم ذكرني هذا الفتى بقدوم العبد المحب لربه. شوف الفرحه تبقى ازاي.
قلب المحب على فكره قلب دايما موصول بالله.
صحيح.
المشاهد الواقعيه بتفكره بربنا، ربنا عز وجل في قلبه على طول.
اقول لك على حاجه، هل تدري ان المحب لله قد يعصيه؟ ولكنه يكره المعصية.
صحيح.
يعني ممكن يعصي لكنه بيكره المعصية لأنها تحرمه من جزء من محبة الله. وقد يغفل ولكنه يكره الغفلة. وقد يذنب ولكنه يحب التوبة.
الذي جاء فأقيم عليه الحد فلعنه بعض الصحابة،
كان بيشرب خمر.
نعم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
صحيح.
يعني شوف اللي شهد له بذلك مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة أقوى من كده؟
لذلك بيقول لي بقى لا تخدعن، فللحبيب دلائله ولديه من تحف الحبيب وسائله، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله، ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل، ومن الدلائل أن تراه زاهدا في دار ذل والنعيم الزائل، ومن الدلائل أن تراه خائفا معايا، ومن الدلائل أن تراه خائفا خوف العظيم فما له من عازل، ومن الدلائل أن تراه ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل، ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل.
سبحان الله.
دي دلائل، كل حاجة ليها دلائل.
نعم.
لذلك يعني بعد ما بنتكلم على ان الحب ده فطرة وعلى ان الحب ده الغريبة،
احنا شكلنا يدوب الحلقة دي على علامات محبة العبد لربنا، بس ان شاء الله احنا برضو مضطرين، لان يعني الحلقة كده لما بيقولوا له خد فاصل معرف ان نص الحلقة خلص.
معقول.
فاحنا مضطرين يا شيخ امين ناخد فاصل ثم نعود ان شاء الله. انتظرونا احبابنا بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى.
اوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
Thank you.
كار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، عدنا إليكم مع علامات وحيثيات محبة العبد لله عز وجل. كيف نشخص العبد المحب ويتبين لنا هل هو صادق أم دعي؟ كنا بنتكلم عن الشوق إلى الله عز وجل كعلامة من أهم العلامات، والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى لقائه، والشوق إلى النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. ودي إشارة سريعة. ومن أهم العلامات أن يكون هناك حال خاص بين العبد وبين ربه في العبادات كالصلاة. إزاي ده يا شيخ أمين؟
هو الصلاة لقاء، لازم نقتنع بكده، لازم نفهم ان هل هي الصلاة مجرد عبادة بتؤدى زيها زي بقية العبادات ولا لا؟ لا، فرق كبير جدا بين الصلاة وبين اي عبادة تانية.
نعم.
الزكاة انت بتبقى من ايدك لايد الفقير وخلاص، الحج بتروح تقف عرفة و لكن الا الصلاة، الصلاة اللقاء بالله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت لي، قال فإن الله يتلقاه بوجهه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام
إن الله لا ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت.
لا، وبتكلمه في الصلاة وبيرد عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله قال قسمت الصلاة، ما قالش الفاتحة،
الصلاة،
وسماها سمى الفاتحة داخل الصلاة صلاة.
نعم.
ولم تسمى فاتحة. قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. يعني إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ده معناه إنك وإنت في الصلاة بتتكلم مع ربنا وربنا يرد عليك سبحانه وتعالى. غير كده لما بتقابل حد بتحييه، في ناس بيحيوا كده وفي ناس بيحيوا بالركوع زي الفرس كانوا لا يقبلون تحية إلا بالركوع، وكان أناس كانوا يحيون بالسجود. كذلك الأمر كان كان الروم لا يقبلون التحية إلا بالسجود معايا، وكان الصين لا يقبلون التحية إلا بالذل، يقف الإنسان ذليل كده أمام ملكه. فجمعت كل هذه التحيات لتعظيم من تلقى في لقاء الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فتحييه هكذا الله أكبر، وتحييه هكذا بالذل الله أكبر، تحييه بالركوع وتحييه بالسجود، وبين كل تحية وتحية تقول الله أكبر. يعني من ملوك الفرس ومن ملوك الروم ومن ملوك الصين ومن كل ملك.
تذكرت تعريف ابن القيم للعبادة، كان يقول هي كمال الحب مع كمال الذل.
الذل.
وأكبر ميدان بيتضح فيه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى هو الصلاة.
وعبادة الرحمن غاية حبه.
نعم.
مع ذل عابده هما قطبان. ومدار
بالنظم. نعم.
بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والأمر والنهي الذي هو دينه ولقاؤه يوم المعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. فالناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
نعم.
احنا عندنا الصلاة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة لأنها لقاء بالله، يقول أرحنا بها يا بلال وأجولت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة خرج من بيته وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه.
أكثر عبادة فتح فيها باب التنفل هي الصلاة.
سبحان الله.
أكثر عبادة لك إنك وسهلة، يعني أكثر عبادة حتى واقعا في التنفل هي الصلاة.
في حاجة
في صلوات السنن، في قيام الليل، فيه صلاة الضحى، فيه التنفل ده التنفل المقيد، فيه التنفل المطلق. في من السلف كان من يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة.
ما هي دي بقى دكتور، ليه جعل الله 5 أوقات؟ ده معناه في الصلاة اللي هي الصبح والظهر وعصر والمغرب والعشاء، ده معناه أن الإنسان لا يستطيع أن لا يلقى الله لمدة تزيد عن 5 مرات في اليوم. ما يعرفش يقابل ربنا أقل، ما يعرفش يقابل ربنا أقل من 5 مرات في اليوم. وما بينهما احتراق. النبي عليه الصلاة والسلام قال تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الظهر فتطفئكم. تحترقون تحترقون.
بعض العلماء تكلم في صحة هذا الحديث.
المسألة إن لا تستطيع أن تلقى الله أقل من 5 مرات في اليوم. طب ومن زاد، شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب.
حتى أحب. خلي دي شوية. يعني لها الشق الثاني، مش عارف أنا وصله ولا لأ. كنت عايز أقول حاجة مهمة، إن من أهم الأسباب أو من أهم العلامات التي تثبت حب الله عز وجل في قلب العبد، الحاجات اللي بتشخص يا إخواني هل أنت فعلا بتحب ربنا ولا لأ، من تحب. يعني العاطفة الحب دي اللي موجودة جوانا احنا بنوجهها فين، دي بتبين أنت من وإلى أي مدى تحب الله عز وجل. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله شيخ أمين، السر في أنه هو أوثق عرى الإيمان، لأنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يحب أخاه في الله إلا إذا استقام في قلبه حب الله. حب صحيح. الله عز وجل.
صحيح.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله.
صحيح.
هذه الكلمة كلمة الحقيقة من الآخر، بتبين أن الإنسان لما يحب أخوه في الله في هذه الحالة بيكون أكبر دليل أنه هو بيحب ربنا تبارك وتعالى. ليه يا إخواني وأخواتي؟ لأن الإنسان بيمشي بينقب في الناس، بيشوف فلان ده فيه صفة يحبها الله فيحبه تلقائيا من غير أي تكلف، ومن غير فلان ده بيرتكب شيء منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أن يحبه. يبقى هو ماشي الأصل اللي بيحكمه الشخص ده بيحب ربنا ولا بيحبش ربنا، هو ده الأصل. من أهم العلامات أيضا قلنا الشوق إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنا كنت عايز أعلق تعليق مهم جدا على هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبيقول أسألك الشوق إلى لقائك نفى حاجات ليثبت ما لم ينفه. في غير ضراء مضرة ما يكونش فيه نزل ضراء تخليني من زهقان منه أحب أن أنا أموت لألاقي رب عز وجل، ولا يكون فيه فتنة وعايز أنجو فأحب لقاء الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة سؤال الموت في الفتنة التي يخشى بسببها على الدين هذا مشروع، أن الإمام البخاري قال يعني دي من الحاجات يعني اللي مش بنستدل بيها، لا ده شاهد من الشواهد أو دي تطبيق للحكم. لما قال اللهم إنه قد ضاقت الدنيا بي فاقبضني إليك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضراء ولا فتنة، إنما إيه ما الذي يريد أن يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحب، شوق زرعه الحب وفقط. الناحية عندنا في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى له سببين كبار، شوق بسبب المحبة الصافية، وشوق بسبب المحبة الناتجة عن النعمة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على العبد، العبد حب ربنا فاشتق إلى الله، لا مش دي، إنما الشوق الذي زرعه الحب وفقط. من أهم الأسباب حب لقاء الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
أو من أهم العلامات التي تثبت وتدل على إن العبد ده بيحب ربنا بجد، يحب لقاء الله. كيف ذلك؟
هو يعني أغزل على منوالك وأبدأ بما انتهيت به، وهو أن الواحد لو بيحب ربنا يحب لقاءه حبا صافيا. لما تعرضت مريم عليه السلام يعني لضرر، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال أبو عثمان النيسابوري من علامة الاشتياق إلى الله عز وجل حب الموت مع الراحة والعافية. تحب أنك تموت وانت مرتاح ومعافى، بقاش في اي سبب باعث على حب الموت الا انك بتحب ربنا بس. فقال والدليل يوسف عليه السلام لما القي في غابة الجب لم يقل توفاني، ولما دخل السجن لم يقل توفاني، ولما خرج من السجن واصبح من الملوك وتمت له النعمة قال ربي قد اتيتني من الملك، ادي الملك، وعلمتني من تأويل الاحاديث، ادي الصلاح، فاطر السماوات والأرض، أدي القوة،
أنت ولي،
أدي العزة معايا في الدنيا والآخرة، خلاص كده تمت النعمة بكل أركانها. قال توفني مسلما، أنا بقى لا أرجو إلا، يعني أنا لا أرجو، أنا لم أسألك أن تتوفاني مسلما الآن إلا لأني أريد أن ألقاك. لذلك محمد بن واسع قال لو خيرت بين أن أحيا 100 سنة في طاعة الله ورسوله وبين أن أموت الآن فألقى الله لتمنيت أن أموت الآن فألقى الله.
سبحان الله.
فهي لقاء الله سبحانه وتعالى عز لكل فقير، غنى لكل فقير، جبر لكل كسير، بصر لكل ضرير. المسلم لما يلقى الله عز وجل ينسى كل ذنوبه. إذا كان المسلم المؤمن لما يغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج فيقال له هل رأيت من بؤس؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط. أمال لما ينظر لله
سبحان الله. ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي في الحتة دي، يقول رؤية وجه الله تبارك وتعالى إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. ده هم ده في الجنة أصلا وبيتمتعوا بكل حاجة، بالقصور وبالأنهار وبالحور وبكل حاجة، نسوا ما هم فيه من النعيم.
يعني
ويكمل
الجنة، الغمسة في الجنة تنسي البؤس،
نعم،
والنظر إلى الله ينسي الجنة. شوف بقى
سبحان الله سبحان الله. لا شوف التكملة، يقول وحرمانه يعني حرمان النظر إلى الله تبارك وتعالى، وحجابه كلا إنهم عرضين يومئذ لمحجوبون، وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من العذاب الأليم.
صحيح
سبحان الله. يعني كما أن أعلى أنواع النعيم في الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، أشد أنواع العذاب الحجاب عن الله.
سبحان الله. هو يعني كان يحضرني يعني موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم. كان معاذ بن جبل عند موته كان يقول اللهم إني أحبك وأنا الآن أخشاك، معايا؟ اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء في الدنيا لزرع الأشجار ولا
لجري الأنهار
ولا لحفر الأنهار أو لجري الأنهار، اللهم إني كنت أخشاك وأنا الآن أرجوك. ثم ثقل عليه الموت وبدأت السكرات، فقال أخنق خنقك فوالله إني لا أحبك.
سبحان الله.
حبيب جاء على فاقة
آخر
حبيب جاء على فقع
آخر لفظة قالها ومات بعدها أحبك.
سبحان الله.
لأن دايما على فكرة من الحاجات اللي لفت نظري إن العبد بيختم ليه بما يعيشه بقلبه طوال حياته.
ده أنا أعلق على دي وسيبك تتكلم براحتك.
تفضل.
النبي عليه الصلاة قال إني لا أحبك، وكان جزاء معاذ من جنس عمله، كان يحب الله فقذف الله حبه في قلب من؟ في قلب رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. وأبو مسلم الخولاني لما رأى معاذ قال رأيت رجلا براق الثنايا يجلس حوله الناس، فإذا تكلم سكتوا، وإذا أمر أطاعوا، وإذا أفتى أخذوا بفتواه ويصدرون عنها طائعين. فسألت من هذا؟ قال معاذ بن جبل.
سبحان الله.
كمل.
سبحان الله. أنا كنت عايز أقول حاجة. أنا عارف إن في حاجة دلوقتي بتدور في قلوب إخواننا وأخواتنا، سؤال طب إحنا مش عايزين نموت دلوقتي. في ناس كده والكثير، يعني في ناس فعلا تشتاق إنها تموت دلوقتي، ومن شدة حبها لله تبارك وتعالى المدة ولا حاجة، يسمعوا عن السكرات ويسمعوا عن الكلام ده كله ولا أي حاجة، طالما هقابل ربنا ما مش الكلام ده لا يعنيني. زي بالضبط العريس مع واضح الفارق ولله المثل الأعلى، العريس قبل الجواز بيقعد يعني يشطب في شقته ويتبهدل ويخلص ويعمل وشايف المر وما بينامش، وكل ده على قلبه زي العسل. يعني ليه؟ لأن في لقاء لحبيب في الدنيا، ولله المثل الأعلى بقى لقاء المحبوب الأعظم وهو الله جل جلاله، يخلي الإنسان المدة ده طالما هيؤدي إن إحنا سنلقى الله سبحانه وتعالى ده شيء إحنا بننتظره وبنحبه جدا جدا. فهو السؤال دلوقتي لما الإنسان يقول أنا لا أنا مش عايز أموت دلوقتي، دي سببها إيه؟ ممكن يكون سببها إيه؟ هل هي دلالة إن الإنسان ما بحبش ربنا؟ هو ده السؤال المباشر كده؟ لا يا حبيبي في الله مش كده، دي ممكن يكون لها سببان. السبب الأول إن العبد فيه صلاح وفيه تقى بس في قلبه حب للدنيا، متعلق بالمال، متعلق بالزوجة، متعلق بالولد، فده جواه خير بس محتاج ضبط، محتاج يسمع شوية عن الزهد في الدنيا، محتاج يعرف حقيقة الدنيا، محتاج يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو ده أعظم شيء وينبغي أن يحب وأن تصرف هذه العاطفة له وحده. يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إنه ممكن يكون يا شيخ أمين في بداية الحب، في بداية حب لربنا سبحانه وتعالى لسه لم ينضج الحب في قلبه بعد، قدامه طموح عايز يخلصه، حاسس ان هو لا انا عايز اقابل ربنا بس ما احبش اقابله كده، انا عايز اقابله اعلى من كده، المستوى ده مش ده المستوى اللي انا راضي ان انا اقابل ربنا عليه، ما احبش ابدا انا اقابله كده، لا حالي في القيام عجبني ولا حالي في الصيام عجبني ولا حالي في الصدقات عجبني ولا حالي في البذل لدين الله تبارك وتعالى عجبني ولا عجب نفسي في اي حاجه، انا تعبان من حالي كده. فساعه ما يجي الموت يقول لا انا مش عايز اموت كده. في ناس بقى وصل اصلا القمه ودول موجودين بفضل الله
طبعا،
يعني انا اعرف اناسا احسبهم كذلك ولا ازكيهم على الله، الناس قمم. ومن السلف سمعنا ان من السلف من لو قيل له القيامه غدا لم يجد متزيدا لعمل، ما يعرفش يضيف تسبيح،
صحيح،
ما يعرفش يضيف ركعه، ما يعرفش يضيف اي حاجه خالص، لان حياته مشحونه طاعه لله عز وجل، ذاتي لقوه على طول أموت دلوقتي، حب لقاء ربنا، يا ريت أموت دلوقتي، يا ريت أقابل ربنا دلوقتي. إنما يعني كثير من الصالحين دلوقتي لا أنا لسه شوية أحب أعمل أقابل ربنا في صورة أفضل من كده. أنا عايز أنتقل،
ده تعليق بقى عليه،
لا أنا عايز نسيب التعليق وننتقل لمعنى مهم جدا جدا، ويا ريت إخواننا في الكنترول يبلغونا عشان نظبط الوقت لسه قد إيه. عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، ليس الشأن أن تحب، فالكل طبيعي أن يحب ربنا، ولكن الشأن أن تحب.
صحيح.
الإنسان فعلا اللي نقدر نقول أنه عدت معاه أنه كبير بجد، ده اللي ربنا عز وجل بيحبه.
صحيح.
فازاي نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا؟ ازاي الشخص يقدر يحدد انا ربنا بيحبني؟ هل اداله اموال كثيرة عشان كده ربنا بيحبه؟ ما طب ما في اليهود اغنى ناس في الدنيا. هل صحته كويسة ما بيمرضش ابدا؟ طب ما في من الحاجات اللي هي مش
عاد وثمود كانوا
يعني كانوا اقوى بكثير وكانوا كفار بالله سبحانه وتعالى. الموازين ايه؟ المقاييس ايه؟ نبدا كده الحديث يا شيخ امين.
هو اولا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب.
يبقى اول نقطه
المقاييس الدنيا ما فيهاش من ده خالص،
مش دي خالص، مش مقاييس الدنيا إطلاق. انما ايه؟
لا الثانيه، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم
ولكن ينظر الى قلوبكم،
والحب
وما في القلوب من الدين والايمان
والحب في القلب. لذلك
لا، ان الله لا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب،
ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا
الا يبقى الدين التدين، الالتزام،
لذلك
الطاعه
اول حاجه، اتباع النبي بشكل مطلق صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب اشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه، بيتكلم ازاي، بيمشي ازاي، بيعامل الناس ازاي، اخلاقه كانت ازاي، عواطفه كانت ازاي، وهكذا. طيب برضو في هنا جزء، وهو ان التشبه بالقوم فيصبح منهم، فاذا تشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام اصبح من المسلمين. لذلك الحب في الله سبحانه وتعالى اول واحد يحب في الله، لان اتباعه وحبه صلى الله عليه وسلم يخليك مع المحبوبين لدى الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الحب في الله هو أولى من يحب، لذلك جعل حبه إيمانا، وحب النبي عليه السلام والصالحين في الله أساس سعادة المسلم.
يعني احنا نقدر نقول أصدق مؤشر على محبة العبد لله قد إيه أنت بتحب النبي
واتباعه
عليه الصلاة والسلام.
بل وسعدت
المحبة يتبعها الاتباع،
وسعدت في الدنيا، وسعدت في الدنيا على قدر هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وكأن الإيمان له حلاوة لا يذوقها إلا من وجد فيه الثلاث.
نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوما.
نعم.
وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يقرأ أرضه في النار. طيب يعني إيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ أن يؤثر الله ورسوله على كل ما سواهما، أن يقدم الله ورسوله على كل ما سواهما. وهذا الكلام هتلاقيه مضطرد في كتاب الله وسنة رسوله. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وذكر الحب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما يخص الله ورسوله أهم مما يخص أبنائك.
أنا عايز أقول حاجة. يعطي الدين، الدين ده منهج
صحيح
وعقيده
صحيح.
يعني معنى كده ان الانسان اللي عقيدته مش متظبطه معناها انه مش محبب عند الله عز وجل. ان ربنا عز وجل يهديك للمنهج الصحيح ويهديك للعقيده الصحيحه، العقيده الصافيه، عقيده اهل السنه والجماعه، هي دي اكبر دليل ان ربنا عز وجل بيحبك. سلط الضوء في عجالة عشان أنقل على واحدة تانية.
إن الله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين.
لا أنا أقصد الجانب العقدي.
ما هو
نعم.
الإيمان، الإيمان والإسلام والقرآن محبوبين لدى الله سبحانه وتعالى. فمن كان مؤمنا مسلما من أهل القرآن فهو محبوب لدى الله. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا الفضل والرحمة في هذه الآية معناه الإسلام والإيمان والقرآن.
نعم.
الإسلام والإيمان،
بارك الله فيك. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث حديث قدسي. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي ما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. دي من علامات محبة الله للعبد، وكل واحد فينا هيعرف نفسه كويس دلوقتي. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ناخدها واحدة واحدة كده. أبدأ بكنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني أن يستقيم السمع على محاب الله. فالإنسان لا يستمتع بسماع شيء إلا ما يرضاه الله، ولا يقبل ولا يطيق أبدا إن يسمع حاجة تغضب ربنا. يعني الأغاني مثلا والموسيقى حرام فما يطيقش يسمعها. القرآن يرضي الله، يستمتع ويعني مع الكتاب الله تبارك وتعالى، حس كأنه عايش في ملكوت تاني خالص. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ودي أنا عايز أعلق عليها، مهمة جدا جدا. احنا عندنا حبيبي في الله في مسألة البصر دي ثلاث درجات يا شيخ أمين، ثلاث درجات. الناس كلها، في ناس تحب يعني بتطلق لنفسها العنان، تنظر لكل شيء وتستمتع بالنظر إلى الحرام، دي حاجة. الحاجة الثانية فيه بيقاوم نفسه إنه يغض البصر. الحاجة الثالثة إنه بيكره أن ينظر إلى الحرام. يبقى فيه بيحب ينظر الحرام، في مقاوم، في بيكره أن ينظر إلى الحرام. اللي بيحب ينظر الحرام ده بني آدم بعيد عن ملوش في القصة دي يعني خالص. اللي بيغض البصر ده على الطريق وعلى بداية الطريق، لأنه بيجاهد، وده يعني عرضة أن يغلط مرة إنما في الطريق. الحاجة الثالثة بقى هي اللي آية من آيات الله، إنه بيكره أن ينظر للحرام، يعني ما يطقش ينظر إلى امرأة متبرجة، ما يحبش وما يطقش ولا يقبل ولا يستمتع. عنده زوجته في الحلال، يعني إنسان طبيعي خالص، إنما الحرام ولا أي شيء، بل بالعكس يكتئب إن وقعت عينه على حرام. ولما العبد هو ده بقى الايه، ده اللي ربنا عز وجل بيحبه، دي بقى وبصره الذي يبصر به، انه يصل لهذا المستوى. ولما العبد يصل لهذا المستوى شيخ امين، بيثاب مثوبه عاجله جدا، اللي هي ايه، ان ربنا عز وجل بينور له بصيرته في الدنيا، فيبدله الله عز وجل بكل نظرة في الدنيا عبرة تقربه اليه سبحانه وتعالى. كل المشاهد تقربه من ربنا، زي الست اللي قلت عليها من شويه، شافت الشاب اللي جاي والناس فذكرها ذلك بورود الحبيب على الله سبحانه وتعالى. زي مثلا الانسان زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وده مشهد من المشاهد المؤثره. مره من المرات كان داخل حديقه احد الانصار ومعه عمر وعثمان وعلي ومجموعه من الصحابه، واذا به يسبق القوم ويبرك يجث على ركبتيه ويبكي بكاء شديدا. فقالوا ما الذي يبكيك يا خليفة رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يرد عليهم، فلما هدأت نفسه قال لقد نظرت إلى الطير يطير من الغصن إلى الغصن ويأكل الحب ويشرب الماء، نظرة ذكرته بإيه، ثم يموت بلا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طيرا. ذكروا هذا المشهد بلقاء ربنا. ليه؟ لأن بصره ده لما غض عن الحرام، لما صارت سجيته وطبيعته نضفت العين، فاستنارت البصيرة بنور الله تبارك وتعالى.
هو الكلام عظيم. هي المسألة ان في 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 اعضاء البدن اللي هي سمعه وبصره، سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخره، امرين: كف الأذى، ألا يفعل بها ما يغضب الله عز وجل، وثانية أن يفعل بها ما يرضيه.
نعم
معايا. لذلك بعض إخواننا يبقى ماشي ونبقى معاه نقول له شفت كذا، يقول لا والله ما شفته. يا عم ده احنا ماشيين معاك والله، يقول والله ما شفته. كنت بتعمل إيه ساعتها؟ كنت بذكر الله. كانت حاجة غلط يعني، مثلا مشهد سيء، حد بيضرب حد، حد بيأذي حد، حد بيحلف إنه ما شافه وهو عينه موجهه لي. زي
اقول لحضرتك حاجه عجيبه. احد الاخوه مره اعتكف معانا في رمضان، جعل بعد الاعتكاف على طول، ده زمان ايام ما كان رمضان في وسط السنه الدراسيه، خرج من الاعتكاف قعد يتردد على الجامعه شهر كامل، شهر كامل، ولا بيشوف لا في الشارع ولا في الجامعه. بيقول انا بقالي شهر ما شفتش ولا بنت، هما البنات راحوا فين؟
الحمد لله ده ربنا انعم عليهم.
شوف شوف لدرجه ان هم قدام ما بيشوفهمش فعلا، مش موقف ده حياه.
سبحان الله. لذلك شوف بقى كل الذي يعصى الله به بهذه الاعضاء يمنع، وكل ما يرضي الله عز وجل زي البكاء من خشيه الله، زي الاعتبار زي وهكذا.
يبقى احنا النهارده اتكلمنا مع حضراتكم حبايبي في الله عن محبه الله، محبه العبد لله ومحبه الله لعبده. في عجاله واضاءات سريعه كده حاولنا يعني على قلبا يتحرك بحب الله تبارك وتعالى، وفيها اشارات غير مباشره كثيره جدا، اشارات عمليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأسأله عز وجل أن يحبنا. اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأنفسنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا متحابين بجلالك يا رب العالمين. املأ قلوبنا بالحب فيك ولأجلك. إخواني أخواتي في الله، انتهى وقت حلقتنا، وكان في صحبتي في هذه الحلقة الجميلة اللي فعلا اندمجنا فيها وعد الوقت سريعا جدا جدا، أخويا وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري، شرفت بي في هذا اللقاء. جزاك الله خيرا يا شيخ أمين، أنك يعني متعت
جزاك الله خير. أنت اللي اديتني الفرصة، أنت اللي اديتني الفرصة، مشكورا جزاك الله خيرا.
الله يحفظك يا شيخ أمين، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. إخواني أخواتي، نستودعكم الله إلى لقاء مقبل بإذن الله تبارك وتعالى، مصليا ومسلما على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.